الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ما بعد، الدرس 15 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. والصحيح في هذه الآية يا أخوة أن الشرك الأصغر والشرك الأكبر غير داخل تحت المشيئة، هذا الذي هو عليه التحقيق. وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، فركزوا معي وأتقنوا هذه المسألة في هذا الموطن حتى لا يتكرر الكلام فيها مرة أخرى. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فقد اتفقوا على أن الشرك الأكبر غير داخل تحت المشيئة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واختلفوا في مسألة الشرك الأصغر، فقال بعضهم: هو كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يكون الشرك الأصغر يعني أقل في بعض المواطن من بعض الكبائر، لكن الصحيح أن الشرك ذنب عظيم، وهو من أكبر الكبائر سواء كان أصغرا أم أكبرا، إلا أن الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، ويسلب صاحبه اسم الإيمان، ويخلد صاحبه في النار، ولا يدخل تحت المشيئة. والشرك الأصغر لا يحبط إلا ما قارنه من العمل، ولا يخلد صاحبه في النار، ولا يسلب عنه الإيمان، ويعذب صاحبه بقدره ثم يخرج. هذا هو القول الذي ارتضيناه، وهو الذي عليه شيخ الإسلام في قول الله، وكذلك هو قول ابن القيم وقول ابن عثيمين رحمه الله، وقد حققه السعدي تحقيقا بليغا، ونقلناه عنه في شرحنا على كتاب التوحيد. ذهب بقية العلماء وكثير من العلماء إلى أن الشرك الأصغر معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، وصاحبها قد يكون تحت المشيئة، قد يغفر الله له ويدخل الجنة ابتداء، وقد يؤاخذ بذنبه وجريرته. بينما القول الصحيح أنه لا يغفر. لماذا؟ لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكلمة يشرك به عامة، يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بل قال الشيخ ابن عثيمين: هي مصدر ومعناها إن الله لا يغفر إشراكا به، فيدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الأكبر. وهذه المسألة في من مات على الشرك، هذه المسألة في من مات على الشرك. أما من تاب، تاب الله عليه، سواء كانت توبته من الشرك الأكبر أم كانت توبته من الشرك الأصغر. هذا بعض ما أردت أن أقوله لكم في هذه المسألة. وإلا فأيضا قوله: ويغفر ما دون ذلك، اختلف أهل العلم في معنى ما دون ذلك، فقالوا: ما هو أدنى من ذلك وأنقص من ذلك. وقيل: ما دون ذلك ما سوى أو غير ذلك. وهذا هو المعنى، هذا هو المعنى الصحيح. قال: فتبين بهذا، بهذه الآية، أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. الآن يقول لنا الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما هو الذي أخرج الشرك الأصغر من هذا العموم؟ ما عندنا دليل يخرجه من هذا العموم، فتبقى الآية على عمومها. ثم نبين أن المشرك شركا أصغر لا يخلد في النار، هذا هو الفرق بينه وبين صاحب الشرك الأكبر. وإن شاء عذبه به، وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين. انظر إلى المعنى، السبب أن الشرك لا يغفر، وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك ذنب لا يطهره إلا النار، لا يطهره إلا النار. لذلك من مات على الشرك لا بد له من النار، إلا من تاب تاب الله عليه. قال: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعته، والذل له، والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. وهذا يكون بعد أن يقبض الله عز وجل أرواح المسلمين، حيث يرسل ريحا من قبل الشام أو من قبل اليمن لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، ولا يلزم أن يكون التشبيه من كل وجه. قال الله عز وجل: إذ نسويكم برب العالمين. هل معنى ذلك أنهم قالوا في أصنامهم هذه مثل الرب في الذات في الصفات في الأفعال؟ لا، لا يمكن أن يقول عاقل سواء كان من المسلمين أو من المشركين هذا القول. فالله عز وجل متصف بذات لا يماثلها ذوات، وأفعال لا تماثلها أفعال، وصفات لا تماثلها صفات، ليس كمثله شيء السميع البصير. لكن سووهم برب العالمين، اتصرفوا لهم الدعاء والرجاء والتوكل والخوف والإنابة، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد، بمن له الحمد كله، وله الخلق كله، وله الملك كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه، ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هذا كله مذكور في القرآن بآيات بينات واضحات جليات، ولكن المصنف جاءه على هيئة النثر. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، والله عز وجل غناه مطلق، غناه مطلق بمعنى عبد أو لم يعبد، بمعنى أطيع أم لم يطع، فغناه مطلق لا ينقصه شيء. بينما الإنسان فقره مطلق، فقره ذاتي، حتى وإن كثرت أمواله فهو فقير. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليس عندهم بمؤمنين ولا كفار. أما الخوارج فهم أقسام كثيرة، وأول ظهورهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل قبل ذلك في زمن عثمان، حيث قتلوه وهم يزعمون أن فاعل الكبيرة كافر يخلد في النار. وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد بن باب، ويزعمون أن فاعل الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، فيجوزون بيعه وشراءه ونكاحه وغير ذلك من الأمور. وفي الآخرة يخلدونه في النار موافقة للخوارج. وفي الضد منهم المرجئة الذين يزعمون أن فاعل الكبيرة يعني كامل الإيمان، فاعل الكبيرة كامل الإيمان، فهذه أقوال متضادة متخالفة. قال: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، لأن التائب أصلا أمره في الدنيا، كل الذين كفروا أن تغفر لهم ما قد سلف، لكن المراد بالآية في الآخرة من مات على الشرك، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي هذا في الدنيا، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في الدنيا، وأما في الآخرة يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. مفهوم يا أخوة؟ يعرف ذلك بسبب النزول، وذلك أن قوما زنوا فأكثروا وسرقوا فأكثروا، فقالوا: يا رسول الله، هل نجد لما فعلنا كفارة؟ فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهنا خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، آية سورة الفرقان: فأنزل الله الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الشاهد أن معنى الآيتين متقارب، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما من مات على الشرك فحاله كما تقدم. قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام، وقد اتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ صلى الله عليه وسلم أيضا محمدا خليلا، والخلة هي صافي المحبة، ولذلك قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. وأما من زعم أن إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، ويزعم أن المحبة أرفع من الخلة، فهذا قول باطل. أولا الخلة هي أرفع، ثانيا الحديث ضعيف، ثالثا النص قد جاء: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل الله عز وجل أن يباعده من عبادة الأصنام، مع أنه هو الذي كسرها، وهو الذي أهان أصحابها، سواء بالمناظرة أو بالفعل. قال: الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. يعني جاءت الآيات أنهم يعبدون أصناما، وجاءت الآيات أنهم يعبدون أوثانا، ما الفرق بينهما؟ الوثن شجرة، حجرة، قبة، يعني شيء غير مشخص، وقد يكون مشخص فهو أعم من الصنم. كل صنم وثن، وليس كل وثن صنم، لأن الصنم يكون على صورة مشخصة، إنسان، حيوان. قال: وقد يسمى الصنم وثنا، ويقال إن الوثن عم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان، كما قال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالأوثان تطلق على كل ما يعبد من دون الله، سواء كانت على صورة أو على غير صورة. قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه، وجعل بنيه أنبياء، وجنبهم عبادة الأصنام، يعني جعل إسحاق ويعقوب أبناء، وجعل من ذريتهم النبوة والكتاب. وأما الذرية قد وقع فيها كثير من الشرك والإلحاد. وقد بيّن ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر، وظلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال من رواية المغيرة بن مقسم عن إبراهيم، والمغيرة مدلس ولم يصرح بالتحديث، وبعضهم يتجاوز عن عنانته، وفي إسناد ابن جرير محمد بن حميد الرازي وقد كذب، لكن إسناد ابن أبي حاتم لم نقف عليه لأنه مفقود هذا الجزء، وهو مشهور عن إبراهيم التيمي، والمعنى صحيح: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فلا يأمن القول في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث الله به وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الرجل يصبح مؤمنا فيمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا أمر يعني ينبغي أن يتفطن له إذا كان الرجل يبات على إسلام ويصبح كافر، دليل على أن القلوب قد تتغير تغيرا كليا بسبب شبهة خطافة، إما في ليلة وإما في ظهيرة. فلا يؤمن الكفر على الإنسان، ولا يؤمن الشرك، ولا تؤمن البدعة، ولا تؤمن المعصية، فإن الإنسان ضعيف، ضعيف جدا أمام الشهوات وأمام الشبهات، إلا أن التوفيق من الله عز وجل، من أكرمه بالثبات أكرمه. قال المصنف رحمه الله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن أبي الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الحديث له طرق وهو ثابت كما بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى، لكنه صحابي، والصحابة كلهم عدول وروايتهم مرسلة مقبولة. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. يقول المحقق: والذي زادها هو عبد الله بن شبيب وهو واهي. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليها أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. حديث عبد الله بن عمرو في مسلم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، لا يخاف، فلا يخاف، كيف لا يخاف وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، يعني بمعنى أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا هو توحيد المشركين. وأخرج أبو يعلى بن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك فيكم خفي أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله قال ثكيلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر، من الدر المنثور للسيوطي، وقدر الله عز وجل أنه حذف منه الأسانيد، وإلا لأبقى الأسانيد لصار موسوعة، لأن كثير من كتب التفسير قد فقدت، ولو وجدت الأسانيد كما فعل الهيثمي حين ذكر أسانيده، أسانيد البزار وغير ذلك، يعني سهل على الناس الحكم على الأحاديث. قال أخرجه أبو يعلى في مسنده، وفي سناده ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط، وشيخ أبو محمد مجهول، وذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة الرعد عند قوله أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو مع الله ندا دخل النار، رواه البخاري. قال ابن القيم أخرجه مسلم أيضا عن جابر. قال ابن القيم رحمه الله الند الشبيه قال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبيهه انتهى. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله من مات هو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. انظر إلى أن العبادة هي محبة وتذلل وخضوع، كما أن الشرك محبة وتذلل وخضوع لغير المعبود سبحانه وتعالى. وعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله الله وأنت، وكيسير الرياء. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. سيأتي هذا الكلام في أواخر الكتاب بأوسع من هذا. رواه أحمد بن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. الحديث له شواهد كثيرة يثبت بها، وبعضها في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي أذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. الشفاعة إن طلبت من الله فهي جائزة، وإن طلبت من غير الله فهي غير جائزة، لا سيما أن تطلب من مقبور، أما في شيء حي حاضر قادر فلا حرج. وسيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله في باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنه، منها أنه كلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره وله 94 سنة. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة، لأن الشرك سواء الأكبر أو الأصغر يدخلان في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، أي من مات على الإسلام، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وهذا في حق المشرك شرك أكبر. وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات على غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحبه كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وهذا هو المعبر عنه بتحت المشيئة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. انتهى. كثير من أهل البدع يركزون على الإجمال في باب التوحيد ويفرطون في باب التفصيل. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الصحيح أن الرياء منه شرك أكبر وشرك أصغر على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين لأنه خفي قد لا يتفطن له. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال أكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. إلى هنا بارك الله فيكم.